إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى كتاب العيدين، وتوقفنا عند الباب 12، وهو باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعض الآثار، أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله بعض الآثار عن عمر وابن عمر وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز، مجموعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يكبرون في أيام العيد ويجهرون بالتكبير، هذا بالنسبة للرجال، وأما النساء فكنا يكبرن أيضا ولكن يعني بصوت خفيف، والرجال كانوا يكبرون حتى يعني يرتج المسجد أو ترتج منا من التكبير، كناية عن ارتفاع الأصوات بتكبير العيد. فإذن تكبيرات العيد والجهر بهذه التكبيرات ورفع الصوت بها حتى يرتج المكان، هذا من السنة ومن هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين نقرأهما إن شاء الله ثم نعلق عليهم. الحديث الأول، قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. طيب، الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، أنه سأله محمد الثقفي يقول: ونحن غاديان من منى إلى عرفة، أثناء الخروج من منى متوجهين إلى عرفات يوم وقفة عرفة، فسأله عن التلبية، يقول: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مثل هذا الوقت، يعني هل كنتم تلبون أم كنتم تكبرون؟ فأجاب أنس رضي الله عنه قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه، يعني كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني في موسم الحج، نجمع بين التكبير والتلبية، فالحاج في هذا الوقت يجمع بين التلبية وبين التكبير، فيقول كان الملبي يلبي لا ينكر عليه والمكبر يكبر لا ينكر عليه، فيجمع بين التلبية والتكبير، يكبر ويلبي، ويستمر هذا الأمر الجمع بين التلبية والتكبير إلى أن يرمي الحاج جمرة العقبة، وذلك في يوم العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، عندما يرمي جمرة العقبة يوم العيد يتوقف عن التلبية ويبدأ يقتصر على التكبير. يعني الحج منذ أن يحرم بالحج ويلبس ملابس إحرام ويحرم بالحج وينوي الحج، يبدأ في التلبية ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. إذن يعني في أثناء الوقوف بعرفة يعني يلبي الحاج بالإضافة إلى التكبير، يعني كانوا يلبون ويكبرون، بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، وكذلك نفس الشيء أثناء المبيت بمزدلفة يكون برضو وقت تكبير ووقت تلبية لغاية يعني يوم العيد إلى رمي جمرة العقبة، فبعد ذلك ينتهي وقت التلبية ويقتصر على التكبير ويستمر التكبير إلى ما قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق، إلى أن يغرب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يستمر المسلمون في التكبير سواء الحجاج أو غير الحجاج. وهنا يعني أنس رضي الله عنه استدل بعدم إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على من يفعل يعني أحد الأمرين التلبية أو التكبير على جواز هذا وجواز هذا، وهذا نوع من السنة التقريرية. السنة ثلاثة أنواع: سنة فعلية أشياء يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة قولية أشياء يعني يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها، والنوع الثالث السنة التقريرية يعني شيء يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عليه، يقر عليه ولا ينكر على قائله أو فاعله، فيعتبر هذا من السنة التقريرية. فهنا هذا الأمر طبعا من الأمور التعبدية والتي كانت تقع في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم ومع علمه بها، ومع ذلك كان لا ينكر على الملبي ولا على المكبر، فدل هذا على مشروعية التلبية والتكبير للحجاج في يوم عرفة. الحديث الذي بعده حديث أم عطية، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. كنا نؤمر، طبعا كنا يعني معشر النساء، كنا يعني يا معشر النساء نؤمر أن نخرج يوم العيد. كان وطبعا هنا الصحابي عندما يقول كنا نؤمر بكذا معناه أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بالآمر، لأن العادة أن الآمر للصحابي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فرض أن الذي أمر أحد الخلفاء الراشدين مثلا أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما أو أحد الأمراء وكذا، لصرح الصحابي بهذا. يعني في بعض المواضع يكون عمر رضي الله عنه أمر بشيء مثلا أو كذا فيقول يعني أمرنا عمر بكذا أو أمر، لكن إذا قال يعني أمرنا بكذا، الصحابي عندما يقول أمرنا بكذا أو كنا نؤمر بكذا، فالمراد بهذا أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في مصطلح الحديث يعني يدخل تحت قسم المرفوع حكما، المرفوع حكما يعني الذي له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقول رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج النساء يوم العيد لشهود صلاة العيد. نخرج البكرة من خدرها، نخرج البكرة من خدرها، والخدر يعني المكان الذي تكون الفتاة البكر مستترة فيه عن الناس، وذلك لما كانت عليه عادة النساء في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحياء والقرار في البيت وقلة الخروج، فخاصة الشابات الأبكار، يعني كنا في العادة يعني مخبئات في البيوت لا يخرجن إلا في النادر، خلاف المرأة المزوجة يعني يكون خروجها أكثر بحكم احتياجها لعمل البيت مثلا وجلب بعض أغراض البيت أو كذا، لكن البكر يعني تكون شديدة الحياء ويقل خروجها واختلاطها بالناس. فتقول يعني حتى البكر التي يعني لا تخرج إلا نادرا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها لشهود صلاة العيد. نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، يعني تقول يعني حتى إن الحيض المرأة التي عليها الدورة الشهرية ولا تصلي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجها أيضا لشهود صلاة العيد، رغم أنها لا تصلي ولكن تحضر مع المسلمين ويعني تتنحى جانبا وتقف يعني خلف الصفوف، ولكن تشهد يعني صلاة العيد بدون أن تصلي وتستمع إلى خطبة العيد لما في هذا المجلس من البركة ونزول الرحمات، لأنه موضع يجتمع فيه أهل الإسلام، يجتمع المسلمون في المدينة في مكان واحد يعبدون الله تعالى ويذكرونه ويكبرونه ويظهرون شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فهو موطن تتنزل فيه رحمات الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الذين يعني يجتمعون يعني لذكر الله سبحانه وتعالى ويكونون في مجلس يذكرون الله فيه، ومن ضمن هذه المجالس يعني اجتماع المسلمين صلاة العيد، هذا يعني من أعظم هذه المشاهد وأعظم هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فهي يعني من المجالس التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة عن المسلمين الذين يجتمعون في مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل يعني صلاة العيد ويشمل يعني كل مجالس العلم ومجالس الخير التي أي مكان يعني فيه اجتماع للمسلمين، وهذا الاجتماع فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى والثناء على الله وتعظيم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجروا. فالملائكة يقولون يا رب معهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، يعني في واحد ما جاء يعني معهم ليذكر الله تعالى ويحضر هذا الخير ولكن له مصلحة دنيوية فمر يعني وجلس مع الجالسين، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا أيضا يعني يحصل في يوم العيد، لذلك يعني شهود صلاة العيد يعني باب من أبواب الخير حتى للنساء والأطفال، يعني لا يحرمون من هذا الخير وهذه البركة، يعني يحضرون لتحل عليهم يعني البركة وتشملهم المغفرة وتشملهم الرحمة. تقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. يكن يعني النساء بصفة عامة، النساء بصفة عامة يكن خلف الناس، يكن خلف الرجال، وهذا يعني أيضا فيه دليل من السنة على مسألة يعني فصل الرجال عن النساء في الصلوات عموما وفي صلاة العيد خصوصا، يعني أن النساء يكن خلف الرجال كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم سدا لأسباب الفتنة وأسباب المعصية، فالنساء يكن يعني مجتمعات سويا ومكانهن يكون خلف الرجال كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكبرن بتكبيرهم، يعني النساء يتابعن الرجال يعني عندما يكبر الرجال النساء يكبرن مثل تكبير الرجال ويدعون بدعائهم. إذا دعا الإمام في خطبة العيد أو كذا النساء أيضا يؤمن على هذا الدعاء يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يعني النساء يحضرن يعني صلاة العيد يرجون بركة ذلك اليوم ويرجون طهرة ذلك اليوم. والبركة هي الخير الكثير، البركة هي الخير الكثير، وورد في نصوص يعني الكتاب والسنة وصف بعض الأزمنة بالمباركة ووصف بعض الأمكنة بالمباركة وبعض الأشخاص بالبركة وبعض الأشياء بالبركة. فهناك يعني العديد مما وصف بالبركة. عيسى عليه السلام يقول عنه سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. المسجد الحرام وصفه الله تعالى بأنه مبارك. القرآن الكريم وصفه الله تعالى وهذا بأنه مبارك، هذا ذكر مبارك أنزلناه. وهكذا يعني هناك أزمنة مباركة وأعمال مباركة وأشخاص مباركون. البركة يعني الخير الكثير العميم، فيرجون بركة ذلك اليوم. إذن يوم العيد هو يوم مبارك ويرجون طهرته، يعني ما فيه من الخير والبركة. والمراد بالطهرة هنا التطهر من الذنوب، يرجون طهرته يعني أن هذا اليوم سبب بإذن الله في مغفرة الذنوب. وشهود صلاة العيد من أسباب مغفرة الذنوب كما يفيده هذا الحديث. طيب الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، يعني أنه من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة، من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة، يجعل شيئا قدامه يعني أمامه يكون سترة له صلى الله عليه وسلم. والسترة التي كان يتخذها يوم العيد هي الحربة، وهي يعني عصا من الخشب يعني مستقيم وفي طرفه يعني رأس مدبب من الحديد، له طرف يعني رأس مدبب من الحديد، عصا خشبية ولها رأس مدبب من الحديد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل معه هذه الحربة ليغرزها في المصلى. طبعا المصلى في ذلك الوقت كان يعني من التراب والحصباء، من التراب والحصى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جاء وقت صلاة العيد يغرز الحربة في الأرض بهذا الرأس المدبب، يعني يغرزه في الأرض فتصبح يعني ثابتة، ويتخذها سترة ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد يعني مشروعية اتخاذ السترة، وأن يعني السترة تجزئ ولو كانت يعني في سمك الحربة. يعني الحربة عبارة عن العصا أو العمود نفسه، يعني صغير زي أي يعني عمود خشبي أو كذا، يعني لا يكفي لستر يعني جسم المصلي كاملا، ولكن مع ذلك يجزئ في السترة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يغرز هذه الحربة ويتخذها سترة، فمقدار يعني هذه الحربة يعتبر سترة. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من السترة. وقالوا يعني الموضع يعني المستحب أو الموقف المستحب من السترة أن يكون يعني بين قدم المصلي والسترة، يعني وهو قائم نحو من ثلاثة أذرع، وإذا سجد يكون بين موضع سجوده والسترة نحو من ذراع. يعني إذا كان ساجدا يكون بين موضع رأسه في السجود وبين السترة نحو المنذراع، وإذا قام يكون يعني بين موضع قدميه وهو قائم وبين السترة نحو من 3 أذرع. واتخاذ السترة مستحب ليس بواجب، اتخاذ السترة مستحب ليس بواجب في مذهب جمهور الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة بمنى إلى غير جدار أو إلى غير شيء كما جاء في الحديث، ليبين صلى الله عليه وسلم جواز يعني الصلاة إلى غير السترة، ولكن هذا يكون خلاف الأفضل، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم دائما أن يصلي إلى السترة ولكن تركها مرة ليبين يعني جواز تركها، ولكنها من المستحبات. وإذا كان المسلم يصلي إلى السترة فلا يجوز المرور بينه وبين هذه السترة، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وفيه وعيد شديد وإثم عظيم كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن ينتظر 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن ينتظر 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. يعني الذي يمر بين المصلي وسترته لو يعلم الإثم الشديد الذي يلحقه بهذا المرور لكان أن ينتظر يعني 40 يوما أو شهرا أو سنة، يعني أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي حتى لا يعني يحل عليه هذا الإثم الشديد. فهذا فيه يعني حرمة المرور بين المصلي وسترته، هذا طبعا إذا كان المصلي له سترة. لو مصلي يصلي بدون سترة وأنت بحاجة إلى المرور، شخص مثلا جاء وقف في آخر المسجد وقف يصلي وأقرب يعني أقرب حائل يعني أمامه مثلا جدار القبلة أو كذا، مسافة بعيدة أو كذا، فماذا يصنع من يريد المرور بين يديه أو من يريد المرور يعني في هذه الحالة؟ قالوا: إذا صلى مصل إلى غير السترة فتترك مسافة 3 أذرع من موضع قدمه إذا كان قائما، أو مسافة ذراع من موضع رأسه إذا كان ساجدا، ثم تمر بعد ذلك، ولا حرج عليك في هذه الحالة، لأن هذه هي مسافة السترة، فتقدر يعني كأن السترة موجودة وهذه مسافتها، فتمر يعني وراء هذه المسافة، ولا حرج عليك في هذه الحالة إن شاء الله تعالى، ولا تعتبر مررت بين يديه إذا يعني تركت له مسافة السترة ثم مررت بعدها. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على اتخاذ السترة، وأنه كان يعني كان يتخذ الحربة سترة له في صلاة العيد، وأنه كان يحافظ على السترة حتى في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في المصلى. الباب الذي بعده: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. تفضل يا أختي. نعم، أخونا يقول: هل يجوز اتخاذ أعمدة المسجد سترة؟ الجواب نعم، جاء في الحديث الصحيح يعني أو في الأثر الصحيح أنه يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري، يصلون إليها، يبتدرون السواري يعني يتسابقون إلى السواري، إلى أعمدة المسجد، يصلون إليها يعني يتخذونها سترة للصلاة إليها، يعني كانوا إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري، كل واحد منهم يعني يسبق إلى سارية ليتخذها سترة ويصلي إليها. فلا بأس يعني باتخاذ أعمدة المسجد سترة، وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصلاة إلى جدار هذا من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يتخذ الجدار سترة له صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجوز الاستتار إلى يعني إلى رجل جالس أو إلى مصل أمامه، ممكن يتخذ يعني شخصا جالسا أو مضطجعا أو مصليا يتخذه سترة، لكن يكره استقباله، يعني إذا شخص جالس يعني يعطيك وجهه يكره إيه أن تستقبله وتتخذه سترة، لأن ذلك مما يشغل يعني عن الصلاة، وتصلي وشخص أمامك ينظر إليك وتنظر إليه، هذا يشوش عليك يعني ويشغل عن الصلاة. وبصفة عامة يعني الفقهاء قالوا يكره الصلاة إلى ما يعبد من دون الله تعالى، يعني من تكون الصلاة إليه شعيرة من شعائر يعني بعض الملل يعني الوثنية أو كذا، أو الملل التي غير الإسلامية، إذا كان من شعائره مثلا الصلاة إلى شيء معين يعظمونه أو كذا وثن أو نحو ذلك، ف يعني يكره الصلاة إليه. فقالوا يكره الصلاة إلى نار، يعني إذا في مشعل نار أو كذا أمامك لا تتخذ سترة، يعني أن المجوس كانوا يصلون إلى النار، لا تصلي إلى صليب مثلا، أو لا تصلي إلى مثلا يعني تمثال ولا كذا، حتى لو أنت في نيتك طبعا كمسلم أنك تصلي لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تتشبه يعني بهم في اتخاذ هذه الأشياء سترة، يعني تجعلها أمامك تصلي إليه. وكذلك يعني ما يشغل المصلي ويشوش عليه، يعني أي شيء يشغل المصلي ويشوش عليه، واحد يتخذ التلفاز وهو شغال يحط سترة أمامه وقف يصلي، هذا يشوش عليه يعني ويشغله. الثاني يعني يختار شيء يعني لا يشوش عليه ويجعله سترة له. تفضل. نعم أحسنتم. بخصوص ارتفاع السترة، يعني قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل، وقالوا مؤخرة الرحل ارتفاعها قدر شبر، قدر شبر الرحل الذي يوضع على ظهر البعير مؤخرته، اللي هي العصا، يعني يكون فيه زي عصا كده في الخلف مرتفعة، يعني زي تكون زي في البردعة كده، أو الثوب الذي يوضع يعني فوق ظهر البعير ليركب عليه أو كذا. فمؤخرة الرحل قيل يعني ارتفاعها قدر شبر أو نحو من ذلك، فهذا أقل يعني ارتفاع للسترة اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني يستحب أن السترة لا تقل من جهة الارتفاع عن شبر، أما من جهة السماكة يعني لا يضر يعني أي سمك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة فلا يضر يعني سمكها، ولكن الارتفاع يعني يستحب أن يكون شبرا فأكثر، طبعا إذا تيسر، إذا لم يتيسر له. ف ورد في حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من لم يجد سترة فليخط خطا، يخط خطا في الأرض، يعني إذا كانت الأرض من تراب أو كذا يخط خطا. والإمام أحمد رحمه الله فسره قال مثل الهلال، يعني يجعله كده زي شكل المحراب كده، أو الخط مقوس كده زي نصف دائرة يخطه أمامه في التراب، يعني يتخذه سترة إذا لم يجد يعني سترة. نعم تفضل يا كريم. نعم القصد يعني القصد من السترة يعني أنها تمنع مرور الناس بين يديه أو مرور شيء بين يديه، وهذا يعني مما يساعد على الخشوع في الصلاة والانتباه فيها. طيب الباب الذي بعده باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام. ساق الإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليه. طيب العنزة أو الحربة، فرق بين العنزة والحربة، قالوا يعني هما بمعنى يعني متقارب، لكن في العادة يعني إذا قالوا هذه عنزة وهذه حربة تبقى الحربة يعني عمودها من الحديد ورأسها من الحديد، والعنزة تكون عمودها من الخشب ورأسها من الحديد، يعني هي العنزة يعني كأنها نوع من الحراب، لكن يعني في الغالب يقال لها حربة إذا كانت يعني كلها من الحديد، ويقال لها عنزة إذا كانت يعني عمودها من الخشب ورأسها من الحديد. فحمل العنزة أو الحربة يعني يكون عمود سواء خشبي أو حديد أو أي يعني مادة يعني صنع منها، ويكون لها رأس مدبب يعني حتى يغرز في الأرض وكذا. فهذا باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذا مما يستثنى من النهي عن حمل السلاح يوم العيد. يقول وردت يعني أحاديث في النهي عن حمل السلاح يوم العيد، ولكن مع ذلك أذن في اتخاذ الحربة. يقول أن هذا مستثنى من حمل السلاح، النهي عن حمل السلاح غرض أن يوم العيد يعني يوم يجتمع فيه الناس ويكون يوم ازدحام، وحمل الأسلحة يعني في هذا الاجتماع والازدحام يعني مظنة لإيذاء المسلمين مع التدافع والازدحام. فقال يعني أن الأسلحة المنهي عنها يعني مثلا سيف غير موضوع في الغند مثلا، أو سكين أو شيء من هذا القبيل، أو يعني السلاح يخشى أنه مع التدافع والازدحام واحتكاك الناس يعني بعضهم ببعض أو كذا ربما انجرح مثلا بعضهم، أو حتى لو كان السيف مثلا مغطى ربما مع التدافع والازدحام ربما سقط غطاؤه وانجرح به مسلم أو شيء من هذا القبيل، وحتى الحراب أو كذا إذا كان صاحبها يعني غير معتني بها ومنتبه لها ربما آذت مسلما أو جرحته. فالقصد أنه ليس هناك تعارض، فالنهي عن حمل السلاح هو إذا كان يعني يخشى منه إيذاء المسلمين في أوقات الازدحام مثل صلاة العيد ونحوه. لكن مثلا حمل العنزة هذا أو الحربة هذا يعتبر يعني سلاحا خفيفا، وإذا انتبه إليه حامله وحرص عليه كان يعني في أقل الحدود، يعني عنزة مثلا للإمام أو كذا أو لعدد مثلا قليل ممن حوله أو كذا بقدر الحاجة، أو بعض من يحرسون المكان مثلا أو نحو ذلك، يعني يقلل يعني من حمل السلاح قدر الإمكان، ويختار يعني نوعية السلاح التي لا يخشى منها إن شاء الله إيذاء للمسلمين. فإذا يعني الخلاصة أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث وبين أحاديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي بالسلاح، وحمل العنزة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحمل يعني بطريقة ليس فيها إن شاء الله خشية إيذاء أحد المسلمين. فيقول هنا من الفوائد أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده كما ذكرنا، لأن العنزة أو الحربة يعني بتكون سمكها قليل، فلا يشترط أن السترة تواري جسد المصلي. وبالنسبة لحمل الرسول صلى الله عليه وسلم للعنزة، قال الملاحظ يعني في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما الحمل للعنزة صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، يعني كان دائما يحملها معه صلى الله عليه وسلم، حتى وهو ذاهب إلى الخلاء وهو ذاهب للوضوء وهو يصلي وهو في الأسفار وهكذا، كان دائما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم معه العنزة، يعني كما ذكرنا صفتها. فقالوا يعني شراح الحديث في الحقيقة لهم لطائف، يعني قالوا إن أخذوا يعني يذكرون الحكم يعني من حمل العنزة، قالوا أنها تشبه عصا موسى عليه السلام عندما قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني لها فوائد عديدة، فأخذوا يعني يجتهدون في جمع فوائد حمل العنزة، ذكروا فوائد عديدة طبعا من ضمنها اتخاذها سترة عند الرغبة في الصلاة، وقالوا كذلك أيضا عند قضاء الحاجة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا إذا احتاج إلى قضاء حاجته مثلا في السفر أو في الخلاء أو كذا يغرز العنزة مثلا على موضع يعني قريب من المكان الذي هو فيه أو كذا، فتكون يعني علامة إذا رآها الشخص من بعيد يرى العنزة فيعرف مثلا هذا الموضع يعني حوله أو قريبا منه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقرب من هذا المكان. وقالوا كذلك أيضا مثلا ربما وهو ذاهب مثلا للخلاء أو كذا ربما عرضت له مثلا الصحراء لا تخلو من حية أو عقرب أو حشرة أو حيوان ضار أو شيء، فيكون يعني الإنسان من باب الأخذ بالأسباب يعني يكون معه شيء يسعفه يعني في طرد هذا الحيوان المؤذي أو كذا. وكذلك أيضا قالوا الماشي في الصحراء أو السائر فيها ربما يحتاج إلى تكسير مثلا فرع شجرة مثلا ليتخذه حطبا أو يميت أذى عن طريقه أو غير ذلك. يعني في الحقيقة قالوا يعلق عليها ثيابه إذا أراد أن يتوضأ مش عارف كذا، يعني أشياء عديدة في الحقيقة يمكن أن يستفاد يعني بالعنزة فيها. فالشراح يعني أخذوا يذكرون بعض هذه اللطائف يعني والفوائد. فالقصد أن حمل العنزة كان يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا يعني هذه السنة من أجل الحاجة إليها كما يعني رأينا. يعني في الحقيقة يعني هذه تعتبر يعني من سنن العادات، يعني هناك سنن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هي من سنن العادات يعني، فيكون الاقتداء يعني به صلى الله عليه وسلم فيها عند وجود يعني الحاجة التي دعته صلى الله عليه وسلم إلى فعل هذه العادة أو كذا. يعني فإذا وجدت الحاجة إلى حمل العنزة أو ما يشبهها من أنواع السلاح أو كذا، إذا وجدت الحاجة إليه فيكون الاقتداء يعني به صلى الله عليه وسلم في حملها في هذه الحالة. أما إذا لم توجد الحاجة يعني إلى حملها ف يعني واستغنى عنها الإنسان مثلا بأشياء أخرى أو كاختلاف الوضع الآن، طبعا مثلا الطرق الآن يعني اختلفت ومسألة قضاء الحاجة أصبح هناك أبواب مغلقة وأصبح هناك كذا، ومثلا لو طريق الإنسان لا فيه لا شجرة ولا فيه حية ولا فيه عقرب ولا فيه كذا ولا فيه كذا، والسترة يعني يوجد مثلا جدر ويوجد كذا يعني إذا وأساسا حتى ما فيش مكان لغرزها يعني إذا أراد أن يغرزها الأرض كلها يعني بلاط وكربت وهكذا، فيعني انتفت يعني الدوافع يعني التي لأجلها حمل الرسول صلى الله عليه وسلم العنزة، فيكون الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة بإذن الله. أن بعض الشباب مثلا يعني يأخذ هذه على أنها يعني من السنن في كل وقت وفي كل حال أو كذا، فتجده مثلا في هذا الوقت وكذا داخل المسجد ومعه يعني حربة من الحديد أو عصا مثلا كذا، في الحقيقة يعني لا يكون هذا من التأسي إذا لم يكن هناك حاجة يعني إلى حملها يعني. طيب الباب الذي بعده قال باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وذكر في هذا الباب يعني رواية أخرى لنفس حديث أم عطية رضي الله عنها، لكن بلفظ يعني تقول أمرنا أن نخرج العواتق وزوات الخدور، تقول ويعتزلن الحيض المصلى. طيب العواتق وزوات الخدور، فالفرق بين العواتق وزوات الخدور، فقالوا يعني الشابات اللائي يعني قاربن سن البلوغ، واللائي يعني بلغن ولكن يعني لم يتزوجن بعد يعني في انتظار الزواج أو كذا، فهؤلاء يعني العواتق وزوات الخدور يعني الشابات الأبكار أو البنات يعني اللائي قاربن سن البلوغ أو كذا، يعني هؤلاء في العادة يعني يكن قليلات الخروج أو كذا، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن لشهود صلاة العيد. وحتى الحيض رغم أنهن لا يصلين لوجود يعني عذر الحيض، ومع ذلك أمرنا بالخروج أيضا لشهود يعني بركة هذا اليوم وحلول يعني الرحمة والمغفرة. تقول ويعتزلنا الحيض المصلى، وهذا يعني فيه فائدة، إن الحيض إذا حضرنا يعني موضع الصلاة يعتزلنا المصلي، يعتزلنا صفوف المصليات ويقفنا يعني بحيث لا يقطعنا صفوف النساء اللائي يصلين، أن النساء يصلين في صفوف التي لن تستطيع أن تصلي معهن، لا تقف يعني في وسط الصفوف بحيث تقطع الصفوف على المصليات، ولكن تكون يعني خلف الصفوف أو في جهة مستقلة. الباب الذي بعده باب خروج الصبيان إلى المصلى، يعني أنه يستحب أيضا في يوم العيد إخراج الأطفال إلى المصلى حتى لو كانوا أطفالا صغارا يعني لا تتأتى منهم الصلاة أو لا يصلون، لو أطفال في عمر سنة أو سنتين وكذا يعني ولا يصلون وإنما يلعبون ويلهون، أو حتى الأطفال الذين في المهد يعني هؤلاء أيضا يحضرون صلاة العيد، وليس الغرض من حضورهم أن يصلوا، ولكن الغرض أن تحل عليهم يعني البركة ويشملهم الخير كما ذكرنا، لأنه مجمع خير ومشهد عظيم تحل فيه البركة، ويقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، فكل من حضر معهم تشمله إن شاء الله الرحمة والبركة والمغفرة. قال البخاري رحمه الله باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أو قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. طيب هنا الشاهد من الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في ذلك الوقت، لأن ابن عباس كان عمره وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما، كان عمر ابن عباس يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما، وهذا الموقف الذي يحكيه كان قبل ذلك، ويدل عليه أنه جاء في رواية أخرى لنفس هذه القصة أن ابن عباس يعني بعد أن حكى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مصلى النساء ووعظ النساء وقال كذا وكذا، فابن عباس قال ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، يعني ما الذي در ابن عباس بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء وأن النساء تصدقن وألقين يعني حليهن في ثوب بلال وكذا، طب ابن عباس كيف شاهد هذه الأشياء ورأى النساء وهن يتصدقن وكذا، فيقول أنه كان صغيرا في ذلك الوقت يعني فحضر يعني مع النساء ورأى النساء وهن يتصدقن وكذا، فيقول ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، فهذا يفيد يعني أن الأطفال كانوا يحضرون صلاة العيد ويشهدونها مع المسلمين. الباب الذي بعده باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال البخاري قال أبو سعيد رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. الحديث هذا قد شرحناه من قبل، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد أضحى، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد خطب في الناس، فاستقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم، وقال في خطبته: إن أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي. أول شيء نفعله أو أول نسك، يعني أول عبادة نفعلها في يومنا هذا أن نصلي صلاة العيد، يعني أولا، ثم نرجع فننحر. بعد صلاة العيد ننحر نذبح الهدي. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله. يعني الذي يذبح قبل الصلاة فهذا يعتبر يعني لحما أطعمه أهله، ولا يعتبر أضحية، ولا ينال بها أجر الأضحية، لأن الأضحية لها أجر مخصوص لا يناله إلا من استوفى شروطها. لكن إذا لم يستوفي شروط الأضحية ولم يتقيد بوقتها وكيفيتها، فيعتبر يعني كأنه أطعم أهله لحما، لكن لا ينال فضل الأضحية ولا ينال ثوابها. فرجل من الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا رسول الله، إني كان عندي يعني أضحية وذبحتها قبل الصلاة، وكانت نيتي يعني أن أسابق إلى إطعام الجيران وكذا، وكنت أحب يعني أن أكون أول من يطعم جيراني يعني اللحم وكذا، فذبحتها قبل الصلاة. طيب، والآن بعد يعني بعد أن ذبح أضحيته، يقول: ليس عندي شاه تصلح للذبح، يعني في السن الجائزة شرعا، السن المجزئة شرعا هي في الضأن 6 أشهر فصاعدا، وفي الماعز 1 سنة فصاعدا، 6 أشهر فصاعدا، و اللي هو 6 أشهر يقال له الجذع، و أو يعني يكون عمرها 1 سنة من الماعز، يعني من الضأن 6 أشهر ومن الماعز 1 سنة فأكثر. فهو كانت أضحيته من الماعز، يعني هو ليس عنده ضأن ولكن عنده ماعز، وعنده يعني من الماعز ما عمره 6 أشهر فقط، وليس عنده ماعز عمرها 1 سنة أكملت 1 سنة. فيقول يعني: يا رسول الله، عندي جزعة خير من مسنة، عندي جذعة يعني عمرها 6 أشهر من الماعز، لكنها أفضل من مسنة، يعني سمينة ولحمها طيب أحسن من التي عمرها 1 سنة، فهل تجزئ عني؟ وطبعا هو أراد أن يذبح مرة أخرى، لأنه ذبح قبل الصلاة، ويريد أن يعني لما عرف أنه فاته أجر الأضحية فيريد أن يذبح بعد الصلاة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أو ولا تجزي عن أحد بعدك، أو لا تفي عن أحد بعدك. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خصوصية له، وهذا معناه أن يعني أن الماعز الذي عمره أقل من 1 سنة لا يجزئ، حتى لو كان يعني سمينا ولحمه طيبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تجزئ عن أحد بعدك، رغم أنها يعني أفضل على حسب قوله أفضل من المسنة، ولكن مع ذلك لا تجزئ في الأضحية. وهذه خصوصية لهذا الصحابي رضي الله عنه. الباب الذي بعده باب العلم. طبعا هنا موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقابل الناس أو أقبل على الناس بوجهه، فهذا فيه يعني سنة من سنن خطبة العيد أن الإمام يستقبل الناس بوجهه، يستقبل الناس بوجهه، فهذه من سنن صلاة العيد. يعني الآن مثلا مع وجود مكبرات وأجهزة الصوت أو كذا، ربما تساهل مثلا بعض الناس في هذا، ربما الإمام يجلس في مكان مثلا ويخطب ويكون وجهه إلى غير وجه إلى غير جهة المصلين مثلا، بزعم يعني أنه ما دام الصوت يصل عن طريق المكبرات فيحصل المقصود أو كذا. فيقال هنا إن السنة يعني استقبال المصلين بالوجه حتى لو كان الصوت مسموعا عن طريق الأجهزة أو كذا الحديثة، فأيضا الاستقبال بالوجه لا بد منه يعني لما له من التأثير في المستمعين، يعني مجرد رؤية المصلين يعني لوجه الخطيب وتعبيرات وجهه ويعني ومتابعتهم الخطيب يعني وهو يخطب، هذا يكون أدعى إلى الإنصات والمزيد من الإصغاء والاعتناء بهذه الخطبة التي هي شعيرة من شعائر الإسلام. الباب الذي بعده قال: باب العلم الذي بالمصلى. باب العلم الذي بالمصلى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. طيب، فهنا هذا الباب باب العلم الذي بالمصلى. العلم بمعنى يأتي بمعنى الجبل، ويأتي العلم أيضا بمعنى الشيء الشاخص، أي شيء يعني مرتفع أو بارز، أي شيء مرتفع أو بارز يكون يعني علامة على المكان يسمى علما. فيقول الشارح رحمه الله يعني ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه صلى الله عليه وسلم شيئا عرف به، وهو المراد بالعلم، وهو الشيء الشاخص يعني. فهذا الباب يعني يفيد أنه يستحب يعني تخصيص مصلى للعيد في البلاد الإسلامية يعني، وكذلك إذا كان لدى المسلمين يعني القدرة المالية على شراء يعني مكان مخصص لصلاة العيد، بحيث يعني يكون مكانا معينا يصلون فيه صلاة العيد دائما كل سنة وكل عيد، فيتخذون مصلى ويعلم هذا المصلى. طبعا في ذلك الوقت كانت الحاجة يعني داعية إلى تعليمه مثلا بشيء مرتفع لأنه في صحراء وسط الصحراء مثلا كذا، فوضع له يعني علم أو شيء يعني مرتفع ليكون إشارة إلى المصلى وإلى مكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للعيد، حتى يجتمع الناس يرون هذا العلم من بعيد فيجتمعون إليه. طبعا هذا يقوم مقامه الآن يعني إذا المسلمون مثلا اشتروا قطعة أرض أو قاعة أو للصلاة أو ساحة أو كذا، فأيضا يضعون مثلا عليها علامات أو كتابة أو لوحة أو عليكم السلام، أو يعني وسيلة لتمييزها يعني وإشهارها والإعلان عنها، أو بحيث يكون مكانا يعني معروفا ويسهل على أهل البلد الاجتماع فيه يوم العيد والذهاب إليه. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث ذكرناه قبل قليل، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد يعني، وأن ابن عباس شهدها معه، ويقول يعني: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، يعني لولا أنه كان صغيرا لما حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، ولما شاهد تصدق النساء وإلقاء النساء حليهن في ثوب بلال رضي الله عنه. فهذا من فوائده شهود الأطفال لصلاة العيد، وأن الصغير يغتفر له الحضور مع النساء بخلاف الكبير. الطفل الصغير يغتفر حضوره مع النساء بخلاف يعني الكبير، وأن خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة، هذا إذا كان يصلي، وطبعا لكن إذا كان لن يصلي يعني مع الصفوف فلا بأس أن يكون أصغر من ذلك. والشارح يقول يعني أنه حتى إذا كان الطفل يعني ممن يلعب ويعبث وكذا لا مانع من إحضاره إلى المصلى أيضا لحصول البركة وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر من المسلمين، يعني فائدة إحضار الصبيان حتى أو الأطفال حلول البركة عليهم وأن تشملهم المغفرة والرحمة، وكذلك أيضا إظهار كثرة المسلمين الكثرة العددية وإظهار يعني شعار الإسلام. فيقول حتى لو كان الصبي يعني ممن يلعب ويلهو وكذا لا بأس بإحضاره، لكن مع الاعتناء من أولياء الأمور بتنبيه الأطفال ومحاولة الأخذ بالأسباب لتقليل يعني شغبهم مثلا وتشويشهم على المصلين قدر الإمكان. يعني لا مانع من حضور الأطفال حتى لو كانوا ممن يلعب ولا يعقل الصلاة، لكن مع الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تقليل يعني تشويشهم قدر الإمكان. ومن هذه الأسباب ألا يجمع الأطفال يعني في مكان واحد، فإنهم إذا تجمعوا في العادة يعني يكثر منهم اللعب واللهو وكذا، بخلاف ما لو تفرقوا في وسط صفوف الرجال بحيث يكون عن يمينه رجل وعن يساره رجل وكذا، فهذا يعني يجعله لا يتمكن يعني من التشويش على المصلين. وهذا طبعا في وقت الصلاة، وإذا انقضت يعني الصلاة والخطبة يسمح له باللعب في ذلك اليوم. وكذلك يعني يمكن أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عن اللعب ونحوه، يعني ممكن يحضر الأطفال ويجمعون مثلا في مكان ويكون معهم من يضبطهم، مثلا يعني مثلا بعض النساء اللائي لا يصلين مثلا لعذر أو كذا، ممكن أنهن يعني يجلسن مع الأطفال وينبهن الأطفال ويمنعن التشويش على بقية المصلين. هنا من فوائد الحديث أن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد في الرجال ثم توجه إلى مصلى النساء فخطب فيهن يعني خطبة أخرى. وقلنا إن مسألة يعني الذهاب إلى مصلى النساء وخطبة الإمام في النساء هذا إذا كان لا يصل إليهن صوت خطبة الإمام في الرجال، لكن إذا كان النساء يعني يسمعن نفس الخطبة التي يخطبها الإمام في الرجال الآن عن طريق مكبرات الصوت النساء يستمعن إليها أو كذا، فليس هناك يعني ما يدعو إلى ذهاب الإمام بنفسه إلى الخطبة في مصلى النساء. وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النساء كنا يعني في مكان بعيد منعزلات عن الرجال فلم يسمعن خطبة الرجال، فذهب إليهن الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنم يعني فرصة اجتماعهن فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهن من النار وأمرهن بالصدقة ونهاهن عن كفران العشير وغير ذلك من المواعظ النافعة. فالقصد يعني أنه إذا النساء كنا يستمعنا إلى خطبة الإمام عن طريق المكبرات فليس بالضرورة أن يذهب الإمام إلى مصلى النساء، ولكن يحسن أن يخصهن يعني في أثناء الخطبة بموعظة يعني يوجهها إلى النساء تتعلق يعني بالأمور التي يحتاج النساء إلى التذكير بها مثل أمر الحجاب وإحسان عشرة الزوج والعناية بتربية الأولاد ونحو ذلك، يعني من الأمور التي يحتاج النساء يعني إلى التذكير بها، فيكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أعطى المرأة يعني نصيبا من الخطبة في العيد وخصهن بموعظة وتذكرة. ومن فوائد الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للخطبة في النساء ذهب هو وبلال، ذهب هو وبلال ولم يذهب أحد من الرجال غير النبي صلى الله عليه وسلم وبلال. يقول ففيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم، يعني إذا كان قاضي يقضي بين النساء أو مفتي مثلا يفتي بعض النساء في مسألة أو خطيب يخطب في النساء أو كذا، ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره، لكن من لم يعني تدعو الحاجة إلى حضوره فلا يحضر. يعني إذا كان مثلا العالم يجعل درسا للنساء مثلا أو كذا فلا يحضر يعني من الرجال إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره قدر الإمكان. قال لأن بلالا كان خادما النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبضي الصدقة، فكان هو الوحيد الذي حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال خطبته في النساء، لم يصطحب معه يعني مثلا أبا بكر أو عمر أو الآخرين رضي الله عنه. قالوا أما ابن عباس رضي الله عنهما فحضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء بسبب صغره، فغفر له ذلك بسبب الصغر. طيب الباب الذي بعده باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. أورد الإمام البخاري رحمه الله نفس الحديث السابق ولكن يعني بروايات فيها المزيد من التفصيل وبيان يعني نصوص خطبته صلى الله عليه وسلم في النساء ليقتدى به صلى الله عليه وسلم في اختيار يعني الموضوعات التي يخطب بها في النساء يوم العيد، تكون من يعني من نوع هذه الموضوعات التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم في موعظته. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد أو ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. طيب هنا في هذه الأحاديث يعني بعض التفاصيل لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء. فجابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر في عيد الفطر، بدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء، نزل فأتى النساء. طيب نزل من أين؟ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر يخطب عليه، فيقول قوله نزل فأتى النساء فيه إشعار أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم على مكان مرتفع، يعني ما كان عنده منبر يخطب عليه في مصلى العيد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يخطب يعني على مكان مرتفع، يعني يصعد على شيء مرتفع حتى يرى صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس. فبعد أن انتهى من خطبته نزل عن هذا المكان المرتفع وأتى النساء، يعني توجه إلى النساء، فذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن، وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبسط بلال ثوبه وجعل النساء يتصدق يلقين الصدقة في ثوب بلال. تلقي فتخها، الفتخ هو الخواتيم الكبار، الخواتيم الكبيرة، فالنساء جعلن يخلعن الخواتم ويخلعن الخواتم التي في أيديهن ويخلعن القروط التي في آذانهن ويلقينها في ثوب بلال رضي الله عنه، وهذا يدل على فضل هؤلاء الصحابيات رضي الله عنهم وسرعة استجابتهن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة إذا بهن يبادرن إليها ويسابقن إليها. طيب الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيها أنه شهد صلاة العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم جميعا كانوا يصلون قبل الخطبة، كانت الصلاة قبل الخطبة يصلون العيد أولا ثم يخطبون بعد الصلاة. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يعني حين يشير إلى الناس ليجلسوا. يقول كأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجلسوا حتى يستمعوا الخطبة، يعني بعد الصلاة كأن بعض الناس يعني هم أن ينصرف وبعض الناس قام من مكانه، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يشير إليهم بيده إشارة يعني تفيد الأمر لهم بالجلوس، فجلسوا ثم أنصتوا لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ثم أقبل يشقهم، بعد ما انتهى من خطبة الرجال النساء كنا يصلين خلف الرجال، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الخطبة في الرجال أقبل يشق صفوف الرجال حتى توجه إلى مصلى النساء في الخلف، اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منهن حتى يسمعن خطبته، لأنهن كنا بعيدات وخفيت عليهن خطبته صلى الله عليه وسلم أو بعضها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم شق صفوف الرجال وتوجه إلى مصلى النساء في الخلف ومعه بلال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في النساء، افتتح خطبته بقراءة الآية الكريمة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية الكريمة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة ثم قال أنتن على ذلك، بعد أن فرغ من قراءتها أنتن على ذلك، يعني هل أنتن فعلا يعني متمسكات بهذه بنصوص هذه البيعة لا تشركن بالله شيئا لا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن الأولاد ولا تعصين النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسبن ولدا إلى غير أبيه ولا كذا، فأنتن على ذلك. فقامت امرأة واحدة من النساء رضي الله عنها لم يجبه غيرها فقالت نعم يا نبي الله. فيقول الشارع هذا فيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم، وأنها تنزل منزلة الإقرار، وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم. يعني لو مجموعة خطبوا وتكلم واحد منهم الباقون سكتوا ولم ينكروا، وليس هناك يعني ما يمنع من إنكارهم لو كانوا معترضين على المتكلم، ليس هناك مثلا أحد يقهرهم أو يمنعهم من بيان رأيه، فيعتبر سكوتهم يعتبر إقرارا لهذا المتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى من النساء بجواب امرأة واحدة قالت نعم، وبقية النساء سكتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا إقرارا منهن لكلام هذه المرأة. يقول لا يدري حسن من هي حسن، اللي هو حسن بن مسلم الذي يروي عن طاووس عن ابن عباس، هو الذي روى هذا الحديث، فهو لا يدري من هي هذه المرأة، يعني ما اسم هذه المرأة. فالشارح يقول يعني يحتمل يعني أن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنه. قال يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها التي تعرف بخطيبة النساء، التي تعرف بخطيبة النساء لأنها روت رضي الله عنها، الصحابية الجليلة رضي الله عنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وأنا معهن فقال يا معشر النساء إن كن أكثر حطب جهنم. قالت فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة، يعني كنت أجترئ، يعني كنت أجرأ، يعني امرأة في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفسار عما يشكل والاستفهام منه صلى الله عليه وسلم. فقلت لما يا رسول الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إن كنا أكثر حطب جهنم أو رأيت كنا أكثر أهل النار، فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير. تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير، تكسرنا يعني السب والشتم وكذا، وتكفرنا العشير وهو الزوج. فيقول فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا بنعم، فإن القصة واحدة، نفس قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يوم العيد، هي القصة واحدة، نفس المرأة التي أجابت بنعم، يعني الظاهر أنها هي نفسها التي أجابت بعد ذلك وقالت لما يا رسول الله. فإذن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة وامتثلن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقن في ثوب بلاد. طيب هنا يقول الشارح في هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. إذا هناك أمن للفتنة والمفسدة وتؤمن الفتنة إن شاء الله، إذا كان هناك حائل أو ستار أو كذا، أو كان مثلا الخطيب يعني كبير السن أو كذا، أو يعني إذا اتخذوا النساء يعني بحجابهن السابق واتخذت يعني الاحتياطات اللازمة، فيقول يعني يستحب تخصيص النساء بمجلس يعني لوعظهن وتعليمهن أحكام الإسلام، وهذا كله يعني من عناية الإسلام بالمرأة قبل أن يخرج هؤلاء الذين ينادون حقوق المرأة ويدعون أن المرأة مهمشة وكذا، هذا ليس بصحيح. يعني منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى النساء مكانة كبيرة واعتنى بهن عناية خاصة، وكان يخصهن صلى الله عليه وسلم بالتعليم والتذكير وتعليم النساء يعني من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب ذكرنا حثهن على الصدقة، وكذلك من الفوائد خروج النساء إلى المصلى، وفيه جواز التفدية بالأب والأم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن فداء أبي وأمي، أو لكن فداء أبي وأمي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي تصدقن، يعني لما أمرهن بالصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فمجرد أن أمرهن بالصدقة إذا بهن يخلعن حليهن، مع أن المرأة يعني تكون يعني حريصة على حليها و يعني تفتخر بها بين النساء وكذا، وتكون يعني بحاجة إليها، وخاصة في ذلك الوقت يعني الناس كان بهم يعني فقر وحاجة، وكانت الحلية يعني لا يسهل يعني تكرارها أو شراء بدلا منها أو كذا. ومع ذلك فإنهن رضي الله عنهن سارعن إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهن بالصدق. فلما فعلن ذلك قال لهن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فداء أبي وأمي، ففداهن الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه. وقد حصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى بعض الصحابة بأبويه صلى الله عليه وسلم، مثل سعد بن أبي وقاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي. وورد أيضا أنه فدى الزبير رضي الله عنه بأبويه وآخرين يعني. أما طبعا تفدية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأبويهم فهذا يعني كثير جدا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا كثير جدا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. لكن العكس اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة فداك أبي وأمي، هذا يعني ورد أيضا في مناقب يعني عدد قليل من الصحابة قال لهن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ففيه جواز التفدية بالأب والأم، وفيه ملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه، ملاطفة العامل على الصدقة والإحسان إلى من يعمل على الصدقة. ومن فوائده جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، أو على مقدار معين من مالها كالثلث، خلافا لبعض المالكين. ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله، يعني هنا من القواعد يعني الفقهية يقولون ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، يعني ترك الاستفصال يعتبر دليلا على العموم، يعني أنه ليس هناك قيد أو شرط. فلو كان المرأة لا يجوز أن تتصدق إلا بإذن زوجها لسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصدق، كل امرأة تتصدق لكن يسألها هل زوجك موافق على هذه الصدقة ولا غير موافق ولا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل، فدل هذا على العموم أن المرأة تتصدق سواء وافق أو لم يوافق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن هذه الحلي الذهبية التي وضعتها، هل هي كل ما تملك ولا ربع ما تملك ولا نصف ما تملك ولا أقل من الثلث ولا أكثر من الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال عن ذلك، فدل على أنه يجوز الصدقة تصدق المرأة ولو بمالها كله، تصدق الإنسان بصفة عامة ولو بماله كله، يعني ربما تكون المرأة يعني ليس لها مال إلا هذه الحلي التي معها وتصدقت بها ولم يمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال القرطبي لا يقال إن أزواجهن كانوا حضورا، لأن ذلك لم ينقل، ولأن الأزواج يعني كانوا بعيدين في مصلى مستقل، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مع النساء ليس معه إلا بلال، فهذا كله دليل على أن المرأة يعني لها الحرية في التصدق بمالها ولو لم يأذن لها زوجها، يعني لا تحتاج إلى استئذان زوجها في التصرف في مالها ما دام يعني مالها الخاص يعني الذي تملك. طيب، وفيه أن الصدقة من دوافع العزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يبقى إذن إيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الصدقة وبين الوقاية من عذاب النار، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يعني حتى يعني تكتب لكن النجاة من النار فعليكن إيه بالصدقة. ففيه أن الصدقة من دوافع العذاب وأنها تنجي من عذاب النار. وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك، يعني من فوائد الحديث جواز الإغلاظ في النصيحة عند الحاجة إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال إيه تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طبعا موعظة فيها يعني شدة، يعني فيها شدة ونوع من التغليظ، لكن إيه للحاجة إلى ذلك، يعني لتخويف النساء من النار خوفا يعني محمودا يدفعهن إلى العمل الصالح وإلى الصدقة والخير. وكذلك فيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، زي الفندريزن، يعني لما يقوم يعني شخص يطلب من الناس أن يتصدقوا حتى لو كان طالب الصدقة غير محتاج، أن ذلك يعني مشروع عند الحاجة إلى ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني في النساء وقال يا معشر النساء تصدقن، ففيه أن الأمر بالصدقة مشروع. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بالصدقة، فالأمر بالصدقة يعني عمل مشروع وفي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية ممتحنة لكونها خاصة بالنساء، يعني آية سورة الممتحنة خاصة بالنساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، ففيه يعني أن الإنسان ينتقي الآيات والموضوعات التي يعني تناسب المخاطبين. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء اختار الآيات التي تتكلم عن النساء والموضوعات التي تتعلق بالنساء، ففيه أن الإنسان إذا خاطب مثلا الأطفال يكلمهم عن أشياء تناسب هؤلاء الأطفال ويختار ما يناسبهم. عند مخاطبة يعني كل فريق من الناس، إذا مثلا خطبة في تجار مثلا أو محاضرة لمجموعة من التجار، فيختار مثلا موضوعات التي تناسب هؤلاء المخاطبين من الحث على الصدق والأمانة واجتناب الربا والتحري الحلال وكذا والصدقة، ويعني ويختار موضوعات تناسب المخاطبين. وهكذا يعني في كل يعني ملأ من المخاطبين يختار الخطيب يعني ما يناسب هؤلاء المخاطبين. هذا من فوائد الحديث. وفيه يعني نختم يعني بهذه الفائدة، فيه الدلالة على رفيع مقام هؤلاء النسوة في الدين وحرصهن على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب احنا تأخرنا جدا، فلو أسئلة سريعة إن شاء الله كمان. نعم تفضل أن نستفيدها إن شاء الله. ما هي؟ أحسنت طبعا، بس هو طبعا لم يعرض عليها لأنها ليست في هذه الرواية التي معنا، يعتيج في رواية أخرى. الرواية التي معنا ليس فيها الجزئية تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير، هذه لم ترد في الرواية التي معنا، لكن جاءت في رواية أخرى فلذلك لم يذكرها. أحسنتم بارك الله فيكم.
ولا يمكن أستاذ يتكرر على موضوع النساء أكثر كنا أهل النار والأشياء.
نعم
يعني.
نعم تكلمنا احنا خلاص لا بأس ان شاء الله.
طب وشيخ الناس اللي بيستخدموا عقولهم في تحليل يعني يكون مش معنى ادم خلق الاول والمرأة خلقت من ضنع وازاي
هذا خوض يعني فيما لا يعني الانسان. اخونا يقول اعتراض بعض النساء مثلا لماذا خلق ادم اولا وبعد المرأة خلقت من الرجل، هذا اعوذ بالله من الاعتراض على فعل الله وعلى قدر الله. يعني طبعا يعني المؤمن يعني يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، والله تعالى جعل لكل إنسان يعني نصيبه، وقال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، يعني مثل ما فضل الله تعالى بعض الرجال أنفسهم على بعض. مثلا كل إنسان ربما أعطاه الله تعالى شيئا وحرمه شيئا والآخر، واحد مثلا أعطاه الله الصحة وحرمه المال وآخر أعطاه المال وحرمه الولد وأعطاه الولد وحرمه كذا، وهذا يعني عطاء الدنيا يعني كله بيد الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى، والدنيا دار ابتلاء واختبار ليست دار جزاء، والجزاء في الآخرة. فكما أن العطاء في الدنيا تفاوت حتى داخل حدود الرجال وداخل النساء، فكذلك العطاء يتفاوت بين الأجناس، يعني أن الله تعالى خص الرجال بأشياء ولم يعطيها للنساء، وخص النساء بأشياء لم يعطيها للرجال، وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يعطيها للأمم السابقة، وخص يعني بعض الأزمان بأشياء لم فضلها على بقية الأزمان، وبعض الأمكنة فضلها الله على غيرها من الأمكنة. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤمن يعني لا يعترض على قضاء الله، وإنما يرضى ويسلم، يقول يعني رضينا بالله ربا سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.